أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. هذا درس في التفسير، وما زلنا في سورة قل أعوذ برب الناس. ودروسنا في التفسير كما قلت ليست التفسير الأكاديمي، وإنما هي بصائر من القرآن الكريم، بصائر للمسلم المعاصر. وكنا قد توقفنا في قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فقضينا فترة طويلة في معرفة عداوة الشيطان وكيد الشيطان ومداخل الشيطان، وبقي العنصر الأخير في هذه المسألة، وهو كيف تنجو من الشيطان. والأصل في هذه المسألة هو قول الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فلا نجاة أبدا من كيد الشيطان ومكره ووسوسته وفتنته وأذاه إلا بفضل الله وبرحمته. اسمع الآية مرة أخرى ولينصت قلبك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأول سبيل وأعظم سبيل، بل هو السبيل الوحيد للنجاة من الشيطان، أن يكتنفك فضل الله مع رحمة الله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته. وتأمل معي أيها الأخ الكريم كيف سبق الفضل الرحمة. والفضل معناه الزيادة، فكأن الإشارة في الآية أنه ليس من حقك ولا بكسبك، بل هو فضل محض من فضل الله، فضل، وهو الكريم جل جلاله. اللهم لا تحرمنا فضلك. فمن فضل الله عليك أن يحميك من الشيطان، وأن ينجيك من الشيطان، وأن يعافيك من اتباع الشيطان. سبحان الله العظيم. ولولا ذا لكنت من أتباع الشيطان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إلا قليلا. ولكن السؤال الآن بعد أن ثبت لديك أيها العبد المسلم أنه لا نجاة للشيطان إلا بفضل الله وبرحمته، بعد ذا تريد أن تنال هذا الفضل والرحمة، فكيف؟ هذا هو السؤال، كيف ننال فضل الله ورحمته لننجو من كيد الشيطان الرجيم؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، كيف ننالها؟ والجواب أن تكون أهلا لهذا. صلاحية المحل أصل في هذا الدين، فإن ربك الذي تعبده حكيم عليم، فبحكمته يضع الأشياء في موضعها، وسبحانه جل عن أن يقلد الخنازير اللؤلؤ، سبحانه، فهو الحكيم يضع الشيء في موضعه اللائق به، حاشاه أن تنال رحمته من ليس لها بأهل، أو أن ينال فضله من لم يكن أهلا له، سبحانه عليم حكيم. فلذلك إذا أردت أن تنجو من الشيطان فأهل نفسك ومهد حالك، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. الشاهد كيف أمهد نفسي أيضا وأؤهلها وأجعلها أهلا لفضل الله ورحمته؟ أولا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. الإخلاص، وقد علمها الشيطان سبحان الملك، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. هذا هو التأهيل الأصلي لأن تكون العبد الرباني الذي ليس للشيطان عليه سبيل، الإخلاص. ولست أقصد بالإخلاص كما تعلمون مجرد تحرير النية، وإنما الإخلاص الذي يراد من العبد الرباني أن تخلص حياته لله فيصبح مخلصا. وكما ذكرنا أن مراتب الإخلاص مخلص، مخلص، خالص، مخلص، مخلص، خالص، هذا الترتيب، أن يعاني العبد الإخلاص الأول، ومع شدة المعاناة والمعالجة عالج بعضهم الإخلاص 20 سنة و40 سنة ثم صار مخلصا، أي خلصه الله. فلما صار مخلصا وأيضا مضت عليه الأقدمية في مدة الخدمة في هذه الدرجة مخلص، ترقى إلى خالص فصار خالصا لله. هذه هي، هذا هو العبد الذي ينجو من كيد الشيطان، أن يعيش حياته مخلصا. إلا عبادك منهم مخلصين، مش المخلي، المخلصين، المخلصين. فلذلك درجة المخلصين يعيش حياته بين أخذ ورد مع الشيطان، يعيش حياته ما بين انتصار وهزيمة، ما بين كسب وخسارة، تقع فيه جراحات، ولكن جراحاته لا في مقتل، فيظل يعاني المخلص. أما المخلص فقد خلصه الله جل جلاله وأخلصه، لذلك هذا وصف يوسف عليه السلام، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أخلصه الله سبحانه وتعالى مخلص. فإذا صار مخلصا نجا من كيد الشيطان. لماذا؟ في نقاط سريعة يأتيك أولها أن المخلص يحب الله ويحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله، فعلم عداوة الشيطان وهذا سبيل نجاة أن تعرف عدوك. قالوا قديما إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، لا تنم ولو كانت نملة حتى تتخلص من هذه النملة. فلذلك إذا عرفت أن الشيطان لك عدو، وقد وردت في القرآن كثيرا جدا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثانيا ينبغي أن ينعقد يقينك أن الشيطان أبدا لن ينفعك ولن يسعى في مصلحتك، بل يريد ضررك وهلاكك وعذابك. فنصيحته مرفوضة، وهذا ما يقيم المخلصين في مقام المراغمة. إذا أتاك الشيطان في صلاتك فقال إنك ترائي فزدها طولا، مقام المراغمة أنك تغيظه. إذا قال لك أنك ترائي طول أكثر. فلذلك أولا معرفة عدوك، اثنين اتخاذه عدوا، ثلاثة أن ينعقد يقينك أن الشيطان لا يريد مصلحتك، فمهما أظهر وسائل النصح لك فكل نصحه هلك. وقد يفتح لك 99 بابا من الخير ليوقعك في باب من الشر، وتقول سأكون أزكى منه، أخذ 99 باب من الخير فإذا جئنا عند الشر فارقته. غلط. هو لو يعلم هذا ما فتح لك أبواب الخير، لو يعلم أنك تقدر على هذا. إنه الشيطان، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هو يراك وأنت لا تراه، أنت تنام هو لا ينام، أنت تتعب هو لا يتعب، أنت تنسى وهو لا ينسى أبدا. إنه صاحب غاية وهدف لا يفتر عن غايته وهدفه. فإياك أن تظن أنك تستطيع أن تخدع الشيطان أو تمكر به، إنك ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا، فاعترف بضعفك. ثالثا أو رابعا أن تعلم أن الانتصار على الشيطان وارد وممكن ومقدور عليه، فلا تيأس، فإن من خطط الشيطان أن يصل بك إلى مرحلة اليأس. وكما قال الإمام الطحاوي في عقيدته: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. يمكنك الانتصار على الشيطان، أما الخداع والمكر فهذه وظيفته وهو فيها فنان. الشيطان يستطيع أن يصنع تمثيلية كبيرة، ولذلك أحيانا تجد أنك تدخل البيت فتجد الهياج في الزوجة، وقد تكون الحمام موجودة أو الأم أو أخوها أو أختها أو أخوك أو أختك، وتنظر إلى تمثيلية يحرك خيوطها الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في أرضكم فرضي في التحريش بينكم. التحريش، التحريش بين الناس. وأنت إذا عرفت الشيطان وأدركت مكره تقف هكذا وتتفرج كيف يلقي كلمة على هذا، ثم يوسوس إلى هذا بفهم الكلمة على وجه آخر، ثم تنظر إلى تصرف الثالث وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتخمد ناره ويتخلص منه. فلذلك نقول أن النجاة من الشيطان أو الانتصار على الشيطان ممكن ووارد ومقدور، لكن المطلب في ذلك أن ينجيك الله منه. اللهم نجينا من كيد الشيطان الرجيم. الرابعة أن الانتصار على الشيطان وارد. الخامسة أنه لا انتصار على الشيطان ولا نجاة منه إلا بالله، إلا بالله سبحانه وتعالى. أمرنا الله جل جلاله في كثير من آيات القرآن بالاستعادة بالله من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، الفاء للترتيب والتعقيب، فاستعذ بالله مباشرة. فلذلك النجاة منه أن تستعيذ بالله، أن تلجأ مباشرة إلى الله، أن تطلب العون من الله سبحانه وتعالى. ما زلنا في مرحلة تأهيل النفس لكي تصلح أن تكون محلا لرحمة الله وفضله، الإخلاص. وكما ذكرنا ليس قضية الإخلاص تعني مجرد تحرير النية في الأعمال، ولكن أن تكون الحياة خالصة لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أن تكون الحياة بجميع حركاتها وسكناتها، في النوم واليقظة، في الأكل والشرب، في الكلام والسكوت، في كل شيء خالصة لوجه الله. إنما تريد بكل في كل طرفة عين رضا الله، ولا شيء غير ذلك، ولا شيء غير ذلك. فالإخلاص أولا، ثانيا الاعتصام بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم، ولكنه يرضى أن يطاع فيما سوى ذلك، فيما تحاقرون من أعمالكم فيرضى بها، فاحذروا. يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. كتاب الله وسنة نبيه، هذه هي الاعتصام بالكتاب والسنة. انتشرت نابتة سوء في عصرنا في مسألة مس الشيطان، وهذه مسألة لم أكن أحب أن أتعرض لها، ولكن أريد أن أشير فقط سريعا إشارات. الإشارة الأولى أن معتقدنا أن المس حاصل، بمعنى أننا نعتقد أنه يمكن للجني دخول جسم الإنسي، هذا نعتقده وندين به. ولكننا نعتقد مع ذلك أيضا أنه لا يستطيع أحد أن يخرج الجني من جسم الإنسي إلا بإذن الله. ونعتقد أيضا أن أكثر من 90% ممن يدعون المس ليس بهم مس، إنما هي أمراض نفسية وحالات نفسية. ثم نعتقد أيضا أن كثيرا ممن يعالجون بالقرآن لا يصلحون لهذه المهمة، إنما هي شهوات أو أكل عيش. وإنما من يريد أن يعالج فإنما علاجه على نفسه، فلسنا نعتقد أن ثمة علاج أبدا لإخراج الجني من جسم الإنسان إلا بحفظ سورة البقرة، حفظ سورة البقرة، بدليل الحديث عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل السحر. ثم ملازمة الذكر والصلاة والدعاء، هذا هو العلاج الوحيد. أما بدع المعالجين من القراءة والزعفران وإلى آخره مما ابتدعوه، هذه كلها تجارب، يعني لا نقول أنها حرام، لكن نقول أنها من باب التجربة الطبية. أما العلاج المتيقن منه شرعا، حفظ سورة البقرة وملازمة الذكر والصلاة والدعاء. ثم إن كان ثمة عبد صالح تقي على يقين مع الله فيسير، أخرج فإني فلان، يخرج كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج عدو الله فإني رسول الله، وفعلها بعده صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد بن حنبل بقبقابه، ثم فعلها شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن كنت من مقام هؤلاء فافعل، وإلا فلا تتعرض. نعود إلى أن الاعتصام بالكتاب والسنة عصمة من الشيطان، ونحن في زمان حصل تنكر كثير للمنهج، المنهج الذي هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وصار السلفيون يتغنون بكلمة الكتاب والسنة بس، والكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، ربنا يهديك يا ليلى ويهدي أبوك. فليست القضية الدعاء ودعاوى، منهجنا كما نقول معصوم بعصمة الكتاب والسنة، لأنه بفهم سلف الأمة. فإذا تخلف هذا الشرط لو فهم سلف الأمة فإنه لا يكون معصوما بل يتعرض للأخطاء، وهذا هو الحاصل في هذه الأيام من الكبار والصغار، تخلي عن كلمة بفهم سلف الأمة وتدخل فهومنا وفهوم غيرنا في مصارعات ومنازلات ينتصر فيها غالبا الألسن لا صاحب الحق. لذلك من أراد أن ينجو من كيد الشيطان فعليه ابتداء وأولا وقبل كل شيء أن يعتصم بالمنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. الاعتصام بهذا المنهج أيضا وجدت بركته في تربية النفس، إذا كنت معتصما بالمنهج فإنك لن تغتر ولن تتكبر ولن تتطاول ولن تعجب ولن تتعدى، ستظل تعرف قيمة نفسك أمام هؤلاء الأكابر، كلما شمخت نفسك أذللتها بقول عالم يعيدك إلى مقامك ومكانك. أما إذا انفلتت من المنهج فإنك تعجب وتنتفخ وتتكبر وتظن أنك عالم، ومن قال أنه عالم فهو جاهل، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتؤثر عن كثير من علمائنا أن من ظن أنه عالم فقد جهل. العلم أن تعلم أنك جاهل. أولا الإخلاص، ثانيا الاعتصام بالكتاب والسنة. سبحان الله العظيم، أريد أن أقص هذه الحكاية وإن كانت سابقة لأوانها، فينبغي أن تأتي في الدرس القادم، لأننا سندخل في من الجنة والناس، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، من الجن والناس، فمن الناس من يوسوس في صدور الناس، من الناس وسواس خناس، اختلف، اقول عليهم ايه؟ اختلف صاحب لحية ملتحيان، صاحب سيارة وسائق يعمل له على السيارة. فقال صاحب السيارة: لقد عمل عندي قبلك حليق وكان أفضل منك. وقال السائق: وأنا كنت أعمل على سيارة حليق وكان أفضل منك. قلت: فلما لا تحلقان لتصير أفضل؟ سبحان الله العظيم. أحبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة. نكتفي على هذا القدر، وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.